الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة أخلاقنا بالحلم يستمعون القول فيتبعون احسنه. فهذا هو الدرس الثامن في سلسله دروس رياض الصالح النووي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في الثاني في باب المراقبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن. والحديث رواه الترمذي ورواه ايضا بالفاظ اخرى غيره. وقبل ان ننتقل الى الدرس الجديد احب ان اوضح ان بعض الاخوه استشكل في الدرس الماضي تفسيرنا لقوله عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فقد قلت بسبب تفسير هذه الفقرة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان بوسعه أن يقول: لا ترتكب السيئة. و هذا هو المتوقع، إلا أنه عليه الصلاة والسلام استبدل بتلك العبارة هذا الكلام الثاني، وهو قوله: أتبع السيئة الحسنة تمحها. ولاحظنا من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجه إلينا الأمر بالعصمة، وقد قلت ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل فيما سمعنا من وصاياه لامته او لاصحابه: كونوا معصومين، كونوا دائما منزهين عن المعاصي والآثام. ما اعلم ان رسول الله قال كلاما من هذا القبيل، ذلك لأن طبيعة الإنسان والفطرة التي جبل عليها تقتضي أن يكون غير معصوم، اللهم إلا الرسل والأنبياء. وقد أوضح ذلك رسول الله بصريح العبارة عندما قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. بل ورد هذا في الحديث القدسي: يا عبادي لو لم تخطئوا لذهبت بكم، فخلقت خلقا يخطئون فيستغفرون فأغفر لهم. ولكن المصطفى عليه الصلاة والسلام متبعا في ذلك كتاب الله عز وجل دلنا على الطريق الذي إن سلكناه انتهينا إلى نهاية مطهرة من المعاصي والآثام. هذا المسلك الذي دلنا عليه هو أن ننظر ونراقب أنفسنا، كلما وجدنا من أنفسنا انحرافا نحو معصية نبادر إلى طاعة من الطاعات نقوم بها لوجه الله عز وجل بعد أن نتوب من تلك المعصية توبة نصوحة، وإذا بهذه الطاعة محت آثار تلك المعصية. وقلت إن هذا ما يقرره القرآن لا في آية واحدة بل في آيات كثيرة، وذكرنا بعض آيات كتاب الله عز وجل، ومن ذلك قول الله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. بعض الإخوة استشكل هذا الكلام أمام قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والحديث صحيح. تصور الأخ المستشكل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا في هذا الحديث بالعصمة: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، يعني إياكم أن ترتكبوا معصية نهاكم الله عز وجل عنها في قرآنه أو نهيتكم عنها. وإذا فهذا من رسول الله أمرا بأن نشد أنفسنا إلى مستوى العصمة. لا، الحقيقة فهم الحديث بهذا الشكل خطأ. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ينهانا عن ارتكاب المعاصي، القرآن أيضا ذر ظاهر الإثم وباطنه، القرآن ينهانا في كثير من الآيات عن ارتكاب المعاصي أيا كانت. معنى هذه النواهي الموجهة إلينا أن نعزم العزم الصادق القلبي بيننا وبين الله عز وجل على أن نبتعد عن المعاصي وعلى أن لا نقع في الموبقات. المطلوب منا العزم، وهذا شيء داخل في وسع الإنسان، وعلى الإنسان أن يكرر عزمه كل يوم. نعم، في كل صباح يقول: يا رب ها أنا ذا أجدد عزمي على الاستقامة على دينك. والاستقامة تعني شيئين: الانضباط بالإيجابيات من الأوامر والابتعاد عن السلبيات من النواهي. هذه هي الاستقامة. في كل صباح ينبغي للإنسان أن يجدد عزمه على هذه الاستقامة. لكن هذه الاستقامة ما مدى قدرتك على الانضباط بها؟ شيء آخر. فإذا الرسول عندما يأمر بالاستقامة، عندما ينهى فيذكرنا بضرورة الاجتناب عن كل ما نهانا الله عز وجل عنه، تفسير هذه النواهي وهذه الأوامر أن نعزم على الانضباط بها، ثم نطلب العون من الله عز وجل في ذلك. وهذا معنى هذا الكلام الذي أقوله لكم، هو معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الوارد بعدة طرق: استقيموا ولن تحصوا. استقيموا، كلمة الاستقامة كلمة خطيرة، نعم، وكلمة مخيفة، وهي الكلمة التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قيل له: يا رسول الله لقد شبت. قال: شيبتني هود وأخواتها. وفي هذه السورة قول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول استقيم، كلمة الاستقامة مخيفة، لكن ماذا يقول بعد ذلك؟ ولن تحصل، أي ولن تفيقوا أن تحافظوا على الاستقامة فعليا كما أمر الله سبحانه وتعالى، لم تفيق ذلك. كأن هنالك تناقضا. إذن رسول الله يقول استقيموا، وفي الكلمة الأخرى يقول لم تفيق. فلماذا تأمرنا بالاستقامة إذن؟ لا، ما في تناقض. معنى استقيموا أي عزموا على الاستقامة، وعزموا على أن تكونوا كالملائكة منزهين عن الآثام، بعيدين عن الانحراف، ثابتين على النهج الذي أمر الله عز وجل به. اعزموا على هذا وجددوا هذا العزم دائما، ولكن عزمكم هذا تنفيذ لأمر من الله عز وجل، غير أنكم على نهج السلوك العملي لن تستطيعوا ان تمارسوا العصمة الدائمة التي تجسد هذه الاستقامة. لا بد للانسان من انزلاق، لا بد له من انحراف، لا بد له من خطأ يقع فيه. نعم. واذا هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه صلى الله عليه وسلم: اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، اي اعزموا على ان تجتنبوا. والرسول يقول: استعن بالله ولا تعجز. ولو قال لا تعجز ولم يقل استعن بالله لا معنى لهذا الكلام، لان عدم العجز من اين اتي به؟ لا استطيع ان اتي به الا من الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. لذلك كانت كلمة لا حول ولا قوة الا بالله كنزا من كنوز الجنة. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالاكثار من هذه الكلمة لانها تجلي عبودية الانسان بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. ولكن مع هذا اعلن عن عزمي على الاستقامة. عزمت ومددت يد العون الى الله سبحانه وتعالى فلا اشكال. والرسول يقول: ان هذا الدين متين فاوغر فيه برفق، ثم يقول: ولن يشاد الدين احد الا غلبه. معنى هذا الكلام اي من قال انا ساكون معصوما عن كل المعاصي، سانفذ كل اوامر الله وابتعد عن كل منهيات الله، ولسوف يجدني الله عز وجل ذا صحيفة بيضاء ناصعة ليس فيها لطخة ثواب. هذا معنى الانسان الذي يشاد الدين، يعني يتحدى انه لن يرتكب معصية. ان وقفت هذا الموقف سيغلب كله، ولن يشاد هذا الدين احد الا غلبه. ولسوف يجد هذا الانسان ان ارتكب اخطاء ولم ينفذ هذا فالامر، يعني الرب عز وجل كان منك ومنك. وفعلا نقول معنا اشعار الله بعبوديته اقتضى ان يجعله ضعيفا حتى يشعر ان الله قد امره بالاستقامة، ويشعر الى جانب ذلك بضعفه، فيخاف من هذا التناقض بين امر الله وبين ضعفه، فيلجئه ذلك الى مد يد العون الى الله عز وجل، ويقول له: يا رب انا ضعيف، احب الاستقامة وعزمت على الاستقامة، ولكني لا استطيع ان استقيم الا بعونك. لكن لو كنت تشعر انك قادر ما مستحيل ان تقول هذا الكلام. اذا فلا اشكال، والمعنى كما ذكرنا في درسنا الماضي واضح. الحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام اني اعلمك كلمة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت السحب. هذا الحديث بهذه الالفاظ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ايضا الامام احمد ورواه اخرون لكن مع اختلاف ببعض الالفاظ ومع زيادات. ولذلك قال النووي بعد هذا وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده امامك بدلا من تجاهك. وفي زيادة هذه الكلمات تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. واعلم ان ما اخطأك لم يكن ليصيبك وان ما اصابك لم يكن ليخطئك. واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا. هذا حديث مشهور ومعروف وهو مجموعة كلمات بليغة جامعة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. راوي هذا الحديث من الصحابة سيدنا عبد الله ابن عباس يقول كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما. ماذا نفهم أيها الإخوة من هذه الجملة عندما يقول كنت خلف رسول الله أو خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما؟ نفهم أنه كان صغيرا وأنه كان دون الحلم، لأن معنى قوله كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أي كنت رديف دابته، كنت رديفا على الدابة التي يركبها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان رسول الله في أكثر أحيانه يركب بغلة وربما أردف عليها بعض الغلمان، فكان في هذا اليوم قد أردف وراءه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. وطبعا هذا دليل على انه كان صغيرا اي كان دون الحلم دون السن 15. وهنالك ما يؤكد هذا المعنى وهذه الدلالة في الكلمة التي تليها وهي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام اني اعلمك كلمات. ونحن نعلم في اللغة العربية أن كلمة غلام لا تقال إلا لمن كان دون الحلم، فتأكد إذن أن عبد الله بن عباس سمع هذه الكلمات من المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو صغير. وقد ذكر علماء السيرة أنه كان في 12 من عمره. نعم. ونفهم ايضا شيئا اخر ان النبي عليه الصلاة والسلام كان لطيفا مع الاطفال مؤنسا لهم رقيقا في معاملته اياهم يذهب في رقته معهم ولطفه بهم وايناسه لهم الى درجة انه يركبهم معه ويردفهم على دابته. وهو ان دل على شيء فانما يدل على مدى لطف معشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شيء معروف في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد مرت بنا مشاهد ودلائل كثيرة على ذلك. من ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يخطب فكان يرقى الى المنبر الحسن او الحسين فيقطع الخطبة وينظر الى هذا الطفل ويسوي شأنه ثم يعود الى حديثه مع الناس. نعم. وقد ذكرنا من هذا القبيل احاديث ونماذج كثيرة من هذا القبيل. وقد شك بعض الاعراب الى رسول الله او اخبروه انهم وذلك عندما رأى أحد الصحابة أو رأى رسول الله يقبل طفلا وقال ولكننا لا نقبل الأطفال. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أملك لك إن نزع الله الرحمة من قلبك؟ يعني يا هل أملك أن أفعل شيئا لك؟ ماذا أقول لك يعني؟ إن كان الله عز وجل قد نزع الرحمة من قلبك. كلام خطير جدا هذا، وهو يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سلوكه هذا رحيما وكان معلما أيضا. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو هذا الطفل الصغير عمره ليس أكثر من 12 عاما، لم يكن يمضي هذه الملاطفة له إلا مغروسة بمعنى من معاني التربية، وشتان بين لطف لا معنى له وبين لطف مليء بمعاني الأدب ومعاني التوجيه والتربية. وهذا هو الفرق بين الرحمة التي وجه الله عز وجل قلوب عباده إليها بالصغار، وبين الرحمة التي يمارسها غير المسلمين مع الصغار. الرحمة التي علم الله عز وجل المسلمين إياها مع الصغار رحمة موجهة وموجهة، فهي عبارة عن مغرس للتربية وتربة للتوجيه والتعليم. أما الرحمة التي قد يفهمها الآخرون فهي مجرد يعني الملاطفة والمداعبة للطفل بقطع النظر عن أن تكون ذات توجيه أو غير ذات توجيه. لا، الشريعة الإسلامية لا تتعرف على لطف أو مداعبة أو رحمة ليس في تضاعيفها شيء من المعاني التوجيهية. يعني الشريعة الإسلامية صحيح أمرت بالرحمة واللطف، وذهبت هذا المذهب الذي عبر عنه رسول الله بهذا الكلام أو أملك إن نزع الله عز وجل الرحمة من قلبك، كلام كما قلت لكم مخيف جدا، ولكنه مع ذلك لا يتعرف على تلك الرحمة التي يعبر عنها كثيرا من الآباء إذ قالوا لأحدهم لماذا لا تأمر ابنك بالصلاة؟ يقول يعني صغير بعد أنا أرحمه فلا يحب أن أوقظه من نومه. يعني الشتاء برد قارس وجسمه لا يستطيع أن يقاوم برد الشتاء بعد، والله أمرنا بالرحمة بالصغار كما تقولون لذلك أنا أرحمه. هذا النهج في الرحمة لا يتعرف عليه الإسلام قط، وهو في ظاهره رحمة وفي باطنه من قبله العذاب كما يقول الله سبحانه وتعالى. هذه المعاملة في الظاهر رحمة لكنها في الباطن إساءة إلى الطفل، بل إساءة بالغة. ولو أن هذا الطفل اشتد عنده غدا وتفتح عقله ورأى نفسه وقد اعتاد على الانحراف واعتاد على الكسل والتثاقل عن القيام بأوامر الله، وتذكر ما كان من شأن والده معه ورأى كيف أن والده كان سبب انحرافه وسوء تربيته، هذا الولد لا يبعد جدا وهو محق إن رفع يده يدعو على أبويه أو على والده الذي فعل به ذلك. وإن كان في الظاهر عمل الوالد رحمة، ولكن الشارع علمنا ونحن نوجه أبناءنا ونؤدبهم ونربيهم أن ندرس ذلك كله في تربة الرحمة، وهذا منهج تربوي دقيق وعظيم. يعني معلم نوجه نأمر ننهى، ولكن دون ان ندرس ذلك كله في صخرة من القسوة في المعاملة. لا، النطق المتناهي معها هو التربة التي علمنا ان ندرس فيها مناهج التربية وسلوكها وسبيلها. لذلك الرسول الذي قال او املك ان نزع الله الرحمة من قلبك، هو الذي قال مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لتسع. رسول عليه الصلاة والسلام الذي امر بالرحمة امر بهذا الكلام ايضا. لكنك ان جمعت بين هذين الامرين لن تجد الولد يتأدى عليك، ولن تجده يتمرد ابدا، ولسوف ينساك معك فيما تشاء، لكن بشرط ان تبدأ الرحلة من اولها، لا ان تبدأ الرحلة من منتصفها او من نهايتها، وبشرط ان يتلاقى على هذا المنهج التربوي الرحيم الشفيق الودود كل من الاب والام معا، اي بشرط ان لا يكون هنالك تنافر، الاب يذكر ويوجه والام ترخي الزمام وتجري بالانحراف، او العكس الام متدينة توجه اولادها وتهذبهم وتسلكهم في طريق الدين، ولكن الوالد اما تارك لا يهمه هذا او ذاك، واما يغريهم بالتفلت والانحراف، ان لم يغرهم بالتفلت بقوله اغراهم بالتفلت بسلوكه. يرى الولد وضع والده السلوكي فيكون سلوك الوالد اشد تأثيرا فيه من تيه لو اراد ان يوجهه. ثم يقول الوضع، اذا نعود الى نقله، وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الملاطفة الينهي لهذا الطفل وهو عبد الله ابن عباس انتهزها لا في سبيل ان يزجي كلاما لا معنى له، وان يقص عليه حكاية لا فائدة من ورائها ولا جبدة تصفى منها، لا، انتهز هذه الفرصة ليثبت في ذهنه بعض الكلمات التي تفيده في مستقبله. ولقد ثبتت هذه الكلمات في ذهن عبد الله بن عباس واثمرت واينعت الى اخر حياته، وقد كان رضي الله عنه من المعمرين. نعم، مرت ترجمته فيما مضى. فانتهز اذا رسول الله هذه الفرصة واخذ يكلمه ويحاوره ويعلمه هذه النصائح. يا غلام اني اعلمك كلمة، وقد ذكر بعض الرواة بعض الزيادات ان رسول الله بدأ قبل هذا، بدأ عدم، نعم، مد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده الشريفة الى بطنه وقال له ما هذا؟ قال له بطني يا رسول الله. قال ملأه الله حكمة. نعم، يعني يلاطفه، ثم قال له هذا الكلام، قال اني اعلمك كلمات. ما معنى هذه الجملة؟ الولد يضيق ذرعا بالكلام الكثير، هذه نواحي تربوية نحن نركز عليها من خلال بعض تعليمات الرسول وتربيته. الطفل يضيق ذرعا بالكلام الكثير، وما اسرع ما ينسى الكلام الكثير، واذا رأى انك بسبيل ان تلقي عليه محاضرة مل سلفا ولم يستطع ان يستوعب شيئا من الكلام الذي ستقوله له. فكان من الحكمة ان يبدأ المربي فيطمئن بال الطفل انه لن يحشو دماغه بالنصائح الكثيرة، ولم يتعبه بالكلام الطويل الكثير لتمئنه سلفا انه لم يلقي عليه الا كلمة، يعني اي ما اسهل عليك ايها الغلام ان تلقي بالا لها فتحفظها، لانك لن تجدها الا كلمات يسيرة قليلة. ففي هذه المقدمة ما ينشط عقل الطفل من ناحية، وما يشجعه الى الاستماع من ناحية اخرى، ويؤنسه الى سماع الكلام الذي سيصل اليه. اني اعلمك كلمة، ما هي هذه الكلمات؟ تفتحت لها ابناء عبد الله بن عبد، كلمات موجزة اذا سهل جدا. عن بعض الصحابة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخيلنا المواعظ، يعني يأتي بالطرف من الموعظة فيختصر ويقتصر ولا يثير مخافة السآمة، مخافة الضجر. انتبه عبد الله بن عباس الى ما سيصنع، وبدأ رسول الله بهذه الكلمات الفعل المختصرة جدا والجامعة جدا. الكلمة الاولى: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. كيف يحفظ العبد الله عز وجل؟ ومتى كان الرب عز وجل بحاجة الى من يحفظه فضلا عن حاجته الى عباده؟ البارئ عز وجل هو الصمد، اي الذي يحتاج اليه كل شيء ولا يحتاج هو الى شيء. اذا ما معنى احفظ الله؟ تذكرون ايها الاخوة الحديث الاخر الصحيح؟ نعم، ولعلكم سمعتموه وشرحناه باكثر من مناسب، انه يؤتى يوم القيامة باصناف من الناس. يؤتى نعم بصنف، فيقال له: يا عبد، لقد مرضت فلم تعدني. سبحان الله، مرضت فلم تعدني. يقول العبد: يا رب، انت رب العالمين، كيف اعيده؟ يعني كيف تمرض؟ فيقول: مرض عبدي فلان، فلو عدته لوجدتني عنده. نعم، لقد جئت فلم تطعمني. نعم، يقول: اي رب، كيف تجيع وانت رب العالمين؟ يقول له: لقد جاع عبدي فلان، جاره قريبه كان يعلم بشانه. نعم، ولو انك اكرمته او اعطيته لرأيتني عنده. هذا الحديث هو معنى الحديث هنا: احفظ الله يحفظك. حفظ الله عز وجل كناية عن حفظ اوامره، حفظ شرائعه، حفظ حقوقه في كيانك. لله عز وجل حقوق مترتبة عليك، هي حقوق الربوبية المتعلقة بعبوديتك. هنالك أوامر موجهة إليك، نواهٍ أيضا حذرك الله من الانبلاق إليها. فحفظ الله عز وجل إنما هو أن تحفظ الحقوق المترتبة على كيانك من حيث أنك عبد وهو ربك. عبوديتك لله ترتب حقوقا عليك أم لا؟ جواب واضح. معنى العبودية ما هي؟ منتهى الضعف ومنتهى الحاجة ومنتهى الفقر ومنتهى الذل لمن أنت عبدا له. إذا كان كذلك، إذا فكل حاجاتك التي تسد، من الذي يسدها؟ الله. كل المنافع التي تأتيك من الذي يبعثها؟ الله. كل المضار التي تحجب عنك من الذي يحجبها عنك؟ الله عز وجل. هذه حقوق مترتبة عليك أم لا؟ حقوق طبعا. كيف تؤديها؟ تؤدي هذه الحقوق بأن تدعم قبل كل شيء بأنك عبد ضعيف مملوك لله قبل كل شيء، يعني تعلن وتستسلم وتدعم. وهذا أول خطى، تمزق كبرك وعنادك وتتجلد بجلباب العبودية والضآلة لله سبحانه وتعالى. فإن أنت فعلت ذلك فقد حفظت الله في حقوقه عليك، وهي حقوق العبودية المترتبة عليك لربك سبحانه وتعالى. وسقى الله أيام كنا نشرح حكم ابن عطاء الله ونشرح هذه المعاني، يوم كنا نشرح قوله تحقق بأوصاف عبوديتك وتعلق بأوصاف ربوبيتك. تحقق بأوصاف عبوديتك يعني لا تكن متكبرا، لا تتمطى إلى سدة أنت لا تبلغها ولست أهلا لها، بل التصق بثرى عبوديتك لله. هذا معنى تحقق بأوصاف عبوديتك وتعلق بأوصاف ربوبيتك، يعني تشبث بقدرته ليعينك، تشبث بغناه ليغنيك، تشبث برحمته ليرأف بك، تشبث بكرمه ليغفر لك. هذا معنى تعلق بأوصاف ربوبيته. إن أنت فعلت هذا الذي يقوله ابن عطاء كلمته، تحقق بأوصاف عبوديتك وتعلق بأوصاف ربوبيته، تكون قد حفظت الله في شطر من الأمور التي يشير إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشطر الثاني في أوامر أمرك الله بها، قائمة أوامر، قائمة نواهي. فأنت إن عزمت على أن تنفذ أوامره واستمر عزمك على ذلك، وأن تنتهي عن نواهيه واستمر عزمك على ذلك، تكون قد أديت الشطر الثاني من معنى حفظك لله سبحانه وتعالى. وإلا فلا معنى لحب العبد ربه أكثر من ذلك. نحن مأمورون بحفظ كتاب الله، كيف تحفظ كتاب الله؟ تضعه في جيبك يعني كي لا يسرق منك؟ ليس هذا، وإنما حفظك لكتاب الله نفس المعنى الذي نقوله، لأن كتاب الله كل ما فيه من ألفه إلى يائه عبارة عن دعوة إلى هذين الأمرين، تعلق بأوصاف ربوبيته من خلال تحققك بأوصاف عبوديتك، ونفذ وفسر هذا تفسيرا ثانيا بأن تكون مطبقا لأوامره مجتنبا لنواهيه. كل ما في القرآن هذا، قل تعالوا أتلوا ما حرم عليكم ألا تشركوا به شيء بالله شيئا إلى آخر الآيات، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات، طائفة أوامر وطائفة نواهي. نعم. فإن فعل الإنسان هذا فقد حفظ ربه. ونحن مكلفون في حياتنا بهذا الأمر، ولعل هذا يوجز معنى قول الله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. معنى هذه الآية أنت عبد لله عز وجل، احفظ الله عز وجل، حفظك له كما قلنا وشرحنا، فإن أنت فعلت ذلك يقول المصطفى احفظ الله يحفظ. إن أنت حفظت الله بالمعنى الذي قلت يحفظك في سعادتك كلها ويحفظك في مبتغياتك وفيما تطمع إليه رغائبك وفي تحقيق حاجاتك، يحفظك الله في كل ذلك، بل يحميك مما لا يخطر منك على بال. الإنسان لو قيل له ماذا تريد يتذكر طائفة من الأشياء، لو وقفت رعاية الله له عند تنفيذ بس هذه الأشياء لهلك بعد لحظة، ولكن الله يعلم أن هذا العبد يحتاج إلى أشياء كثيرة أخرى، لكن العبد غير مطلع على حاجته إليها. فالباري عز وجل يقول له سأعطيك ما تريد وأنا أحميك ضد أنواع كثيرة من الأذى والنكبات والآلام دون معرفة لها ودون معرفة منك لكيفية حمايتي إياك منها. نعم، هذا معنى حفظ الله سبحانه وتعالى. يمكن أن ننجز هذا الكلام بأن الله يحييك حياة طيبة، هذا معنى حفظ الله لك في صحتك وبدنك، في عقلك وفكرك، في وجداناتك وعواطفك، في مشاعرك النفسية، فتعيش سعيدا. وهو المعنى الذي تعهد الله به، تعهد الله به إذ قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمنا فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم، هذا شيء ثاني يوم القيامة، بأحسن ما كانوا يعملون. هذا معنى كلام رسول الله. الرسول شرحه بكلمة احفظ الله يحفظ. أكد هذا بالكلمة الثانية احفظ الله تجده تجاهك، أي لا أقول يحفظ، أقول أكثر من هذا، احفظ الله لا أقول يحفظك فقط بل أقول تجده تجاهك، التجاه الأمام كناية. يعني لما نقول أن فلان من الناس يقول لصاحبه أو خادم أو صديق أو أي كان يقول لصاحبه، يقول بمجرد أن تحتاج إلى شيء أدعني أو اضغط على هذا الزر وتجدني أمامك، تجدني أمامك، يعني أنك لن تحتاج إلى أمد تنتظره حتى ألبي رغبتك. رسول الله هكذا يصور لنا الأمر. إذا كنت حافظا الله عز وجل فإن طلبك لن يطول، بل قبل أن تطلب يجيب، لأن الله يعلم أنك تحتاج إلى كذا وإلى كذا وإلى كذا. لا تلبس أن تقول يا رب حتى يقول لك لبيك، بل ما أكثر ما يعطيك قبل أن تطلب. نعم، أيضا كما قال ابن عطاء لا في بعض غكمه، نعم، قبل أن تطلب يعطيك الله. عندما كنت طفلا لم يكن لك لسان تشكو به إلى الله ولا تسأل به الله عز وجل ولا تقول به يا رب، ولكن كان الله يحفظك ويعطيك أم لا؟ كان يعطيك بدون أن تسأل. نعم، لكن المهم أن تحفظ الله. إذا الجملة الثانية تأكيد للأولى وبيان أنك لن تحتاج إلى كثير من الطلب وكثير من الانتظار، بل الله أسرع إلى تحقيق حاجاتك منك إلى تنفيذ أوامره. هنا قد يقول قائل ولكن ما أكثر ما نجد أناسا لم يحفظ الله يحفظهم، نحن نجد كثيرا من الناس ضيعوا حقوق الله في انفسهم، اي في معاني العبودية التي ضيعوها، وضيعوا حقوق الله في شرائعه ايضا، ومع ذلك حياتهم فارهة ومالهم موفور وعافيتهم تامة الى اخر ما هنالك. طيب، فما الجواب؟ الجواب جوابين. اولا، الرسول عليه الصلاة والسلام ما تحدث عمن لم يحفظ الله في نفسه وفي اوامره لا سلبا ولا انجابا، ما تحدث عنه، سكت عنه، لكن تحدث عمن حفظ اوامر الله وحفظ حقائق عبوديته لله فاعطاها حقوقها. نعم، تحدث عن هؤلاء والتزم وعاهد ان يحفظه الله عز وجل. الاخرون ماذا سيصنع الله بهم؟ مسكوت عنه. واضح هذا الكلام؟ المهم ان تضمن انت لنفسك انك اذا نفذت اوامر الله وكنت سائرا على منهجه ان يحييك الله حياة طيبة. هذا شطر الجواب. الشطر الثاني، من قال لك ان الذين لا يحفظون اوامر الله يحفظهم الله؟ او بتعبير مختصر على طريق الكلام النبي عليه الصلاة والسلام، من قال لك ان الذين لا يحفظون الله يحفظهم؟ قد ترى فيهم ما تتوهمه حفظا، قد ترى في مظهرهم ما تتوهمه رعاية، ولكن هذا الذي تراه وهم ولا يعبر عن الحفظ الحقيقي من الله سبحانه وتعالى وهم. وهذا الموضوع طالما خدنا فيه وحللناه وشرحناه، ولكن يظل بعض من الناس او كثيرا من الناس بحاجة الى مزيد من الشرح له. الانسان الذي حكم عليه بالاعدام وصدق هذا الحكم، واضح؟ وصدق هذا الحكم، وبينه وبين ان ينفذ في حقه هذا الحكم ساعة، طبيعي جدا اعتاد الناس، اعتادت الأنظمة أن يؤتى بهذا الإنسان فيقدم له الطعام الذي يريد والشراب الذي يشتهيه، ويقدم له تقدم له الفرص المتنوعة ليكتب ما يشاء من وسائل أشياء وليقول ما يشاء، ولو طلب سكرا لقدم له. صحيح هذا الكلام ولا لا؟ لكن اي الناس من العقلاء وهو يرى هذا هذه الظاهرة يضبط هذا الانسان ويقول نعم والله ان هذا الانسان مكلوء بالعناية والرعاية وليتني كنت مقامه؟ اي مجنون من الناس يتصور ذلك؟ صحيح هذا الكلام اظن صحيح. فلو تصور القضية، الحفظ ما معنى حفظ الله لك؟ ان يحفظك اليوم في حاضرك ويحفظك غدا في مستقبلك. معنى حفظ الله عز وجل لك ان يعطيك في اللحظة التي يمتعك فيها بالسعادة، ان يعطيك امن الطمأنينة على مستقبلك، وان يطمئنك انك ان صرت على هذا المنوال وحافظت على هذا النهج ستكون من السعداء الذين ستتحقق لهم امانيهم اجمع دون انقطاع ودون نهاية. هذا هو الحفظ. اما ان يحفظ الله عبدا يومه هذا ثم يلقيه في وادي الشقاء في الغد القريب، الصورة نفس الصورة التي قلناها الآن، وعرفنا أنها ليست صورة حفظ ولا رعاية ولا سعادة بشكل من الأشكال. لكن مع ذلك كثيرا مما يتصور يعني في بعد بين المثالين. المثال الأول كلنا نفهم، أما هذا كثير من العقول لا تكاد تستطيع أن تفهمه. سبب شيء ما هو؟ هو طول الزمن. طول الزمن عندما أجد هذا الذي حكم عليه بالشقاء أتي به لكي يتمتع ساعاته الأخيرة، وهذه الساعات عمرها 50 سنة 20 سنة 30 سنة، هذا مبسوط بزن. إذا الخلاف في المثال أين يكمن؟ في تمغط الزمن هنا وضآلته هناك، وإلا المسألة واحدة واحدة. نعم، والواقع أن الأمر كما قال الله عز وجل إنهم يرونه قريب بعيدا ونراه قريب. هذا انظر إلى كلام الله ويجسد ما سيشعر به الناس يوم القيامة. قالوا كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ من الذي يسألون؟ الكفرة الفجرة الذين كانوا في دار الدنيا يتقلبون في النعيم، وإذا ذكروا بيوم القيامة سخروا. من هم؟ هؤلاء يقال لهم كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم. فاسأل العادين، هكذا يسألون وهكذا يجيبون. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. ما قيمة أن تعلموا الآن وقد جهلتم بالأمس؟ إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. هذا جزء من الجواب على هذا الاستشكال، وبقية الجواب إن شاء الله في درس قادم إن أحيانا الله. والحمد لله رب العالمين.